لم تكن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الأطفال، إذ أخذته الأقدار ليتنقل في أكثر من بيئة. كانت البداية في مكة، حيث ترعرع في حضن أمه آمنة وجده عبد المطلب، لكن سرعان ما انتقل إلى البادية مع مرضعته حليمة السعدية. في تلك البادية القاحلة يلفح الهواء الساخن وجوه الناس، ويقضي الرعاة نهارهم بحثا عن العشب والماء لقطعانهم، بينما تضيق سبل العيش على الفقراء. إلا أن البساطة والصدق والإيباء أمور تكونت في أجواء البادية. منذ اللحظة التي حملت فيها حليمة محمد الرضيع بدأت ترى مظاهر غريبة من البركة، وهو مفهوم مهم في الوعي العربي آنذاك، يشير إلى الخير الإلهي الذي يحل على الناس والأشياء. عادت به إلى ديار بني سعد، فوجدت أن نوقها الهزيلة بدأت تزداد في إدرار الحليب، وأن حمارها صار أكثر نشاطا رغم ضعفه السابق. تبادل الناس الأحاديث عن هذا الرضيع اليتيم الذي جلب للحي خيرا لم يعهده من قبل. ليس المقصود هنا أن تتحول حياة حليمة إلى ترف، ولكن شعورها الداخلي بحدوث تغيير إيجابي جعلها تأمل أن يكون هذا الطفل ذا قدر عظيم. ومع مرور الأيام بدا لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم طفل هادئ قليل البكاء، مطمئن الطباع، حين يقضي ساعات في مهده لا يصرخ إلا ناديا، وحين تبكي بقية الرضع جوعا وعطشا يظل محمدا في حالة من الصبر، وكأنه ينأى بنفسه عن الضجيج. خلال إقامته في بادية بني سعد تفتحت عيناه على اتساع الصحراء والسماء الممتدة، وربما غرس هذا المشهد في روحه شيئا من التأمل الذي سيلازمه مدى الحياة. فالصحراء تبعث في النفوس رجفة الإحساس بعظمة الكون، إذ لا شيء يحجب النظر عن السماء، ولا توجد مباني عالية أو أسواق صاخبة، وإنما خلاء يزرع في القلب هيبة الخالق. من هنا يمكن تفسير جانب تعلق صلى الله عليه وسلم لاحقا بالاختلاف، وذلك حينما كان يختلي في غار حراء، عاش مع إخوته من الرضاعة في بيت حليمة، فتعلم الروابط الأسرية منذ وقت مبكر، واعتاد التآخي حتى مع من لا تربطه به صلة دم مباشرة. كانت حليمة تحنو عليه كما تحنو على صلب أبنائها، وتفخر به حين تراه يكبر بسلامة وجسم وعافية، وذلك رغم حالة الفقر التي تعانيها العائلة. وفي إحدى الروايات يقال أن زوج حليمة كان يقول لها: إني لأرى لهذا الغلام شأنا، فهو لا يشبه الأطفال الذين عهدتهم من قبل. وربما كانت هذه الفراسة البسيطة مؤشرا على استشعارهما الخفي أن هذا الطفل لن يكون عاديا. ومن أشهر الحوادث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في طفولته هي حادثة شق الصدر. إنها حادثة تشكل محورا عقديا مهما في السيرة. تقول الروايات أن ملكين نزل وشق صدره وأخرج منه حظ الشيطان، ثم غسل قلبه بماء زمزم. عندما شاهد الصبية ذلك المشهد هالهم ما رأى، فظنوا أن محمدا قد مات. هرعت حليمة وزوجها ليجداه قائما على قدميه، لكنه في حالة ذعر. وأمام هذا الأمر الخارق وغير المألوف، خافت حليمة أن تحمل فوق طاقتها، فرأت أنه من الأصلح أن تعيد محمدا إلى والدته في مكة. وهكذا بعمر يناهز الرابعة أو الخامسة عاد محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمنة. لكن هذه العودة لم تدم طويلا، إذ بعد وقت ليس ببعيد اصطحبت أمه إلى يثرب، وذلك لزيارة أخواله من بني نجار. فكانت تلك الرحلة التي ستقلب موازين الحياة مرة أخرى، حين تتوفى آمنة في طريق العودة وتدفن في الأبواء. تركت هذه الحادثة جرحا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لا يندمل بسهولة، فهو بعد أن تعرف على أمه وجدها تخطفها المنية منه، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة من دون أمه، فتلقى الرعاية من جده عبد المطلب. يقول كتاب السيرة أن عبد المطلب كان يفرش له بساطا قريبا منه عند الكعبة، مما يدل على محبته واعتزازه بهذا الحفيد الذي شعر في أعماقه أن له شأنا. كانت طفولة محمد إذن سلسة من التنقلات والفقدان والأقدار، ومع ذلك فقد أحاطته يد الله بعناية خاصة حتى لا يفنى قلبه بالحزن. هذه السنوات الخمس أو الستة الأولى شكلت ملامح الشخصية النبوية قبل بعثتها. اترعرع في بادية صافية تنأى عن صخب مكة، وغرف من معين الفصاحة العربية ما أهله ليكون أفصح قريش لسانا، كما اختبر معنى الفقد واليتم منذ نعومة أظفاره. حين يعود المرء للتأمل في نتائج هذه المرحلة يدرك أن الله تعالى أراد إعداد نبيه وتهيئته لحمل رسالة عظيمة، فصقله بظروف قاسية وغذى روحه بعناصر الشجاعة والرجولة والرحمة في آن معا. لعل أبرز ما يمكن استخلاصه من طفولته في البادية هو ثنائية البركة والتطهير، فحليمة رأت في حضوره البركة، وحادثة شق الصدر تشير إلى نوع من التطهير المعنوي. يقول بعض شراح السير أن تلك الحادثة تنطوي على رمزية بالغة الدلالة، تدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم كان موضع إعداد خاص لن يخالطه وساوس الشيطان كما يخالط الناس العاديين. ربما لا يبلغ العقل البشري كنة هذه الأمور على الوجه الدقيق، لكن ظواهرها تؤكد ما لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصية. وبعد هذه التجربة البدوية عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة محملا بخبرة قد لا تتوفر لغيره من أبناء عصره، إذ عاش في أحضان قبيلة بدوية من طينة مختلفة عن طينة أهل المدن، واستنشق هواء الصحراء المفتوح على تأمل الكون، فكانت روحه بكرا من شوائب المجتمع المكي المتحضر الذي انتشرت فيه المعتقدات الوثنية. إنه تدرب منذ طفولته على مقاومة الظروف الشاقة، وكأنه يستعد لمعركة أكبر تتطلب قلبا صلبا لا ينهار من المحن.